بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن قبل الدخول في سلب الموضوع قدمنا مجموعة من المقدمات، والنتيجة المترتبة على هذه المقدمات أمور: الأول أن منشئ الهدى هو علمه تعالى بشيء ولم يخبره نبيه أو وصيه بذلك، كما إذا علم أن زيد يموت غدا ولكن موته معلق على عدم التصدق أو عدم الإحسان بالوالدين أو ما شاكل ذلك، وأخبر نبيه بموت زيد غدا ولم يخبره بالمانع لمصلحة من المصالح، ولم يخبره بوجود المانع بوجود التعليق. ففي مثل ذلك أخبر النبي بأن زيد يموت غدا وهو لم يمت، ظهر الخلاف وهو البدا. فإن الله تعالى قد أبدى وأظهر ما خفي على النبي أو الوصي. وذكرنا أن النبي لا يعلم جميع ما في علمه تعالى وتقدس كما مر. الأمر الثاني أن هذه المقدمات جميعها ضرورية، فإن هذه المقدمات التي تقدمت جميعها ضرورية، فإنها تقتضي ضرورة الالتزام بالفتاة. فإن هذه المقدمة إذا كانت ضرورية فهي تقتضي ضرورة الالتزام بالفتاة، ضرورة الالتزام بالفتاة. الأمر الثالث أنه لا موضوع لاعتراض العامة على الشيعة، فإن الشيعة لا تقول بالبدا في الله تعالى وتقدس، فإنه مستحيل ظهور ما خفي على الله تعالى، فهو مستحيل. وإنما تقول بالبدا في النبي أو الوسيل أي في الأنبياء والأنبياء، فإذا لا موضوع لاعتراض العام على الشيعة. الأمر الرابع أن حكمة البدا هو أن الله تعالى قادر على الكون بكافة أشكاله وأنواعه وأصنافه، فلا يمكن خروج شيء من تحت قدرته ومشيئته واختياره. الأمر الخامس أن الالتزام بالبدا لا يستلزم الجبر. أما الأمر الأول فلأن الله تعالى إذا أخبر بشيء نبيه أو وصيه ولم يخبر بموانعه أو بشروطه، كما إذا أخبر أن زيدا مات في الشهر الفلاني شهر رجب مثلا في العشرة الأولى في اليوم الخميس، وجاء شهر ولم يمت زيد في العشرة الأولى في اليوم الخميس، فظهر الخلاف وهذا هو البدء. فإن من شئ ذلك هو علمه تعالى بالمانع أو بالشروط وعدم إخباره تعالى نبيه بالموانع والشروط وعدم تعلمه بذلك. فإذن إن الله تعالى قد أبدى بين إسناد البدء إلى الله تعالى بمعنى الإبداية وبمعنى الإظهار. إن الله تعالى قد أبدى وأظهر ما خفي على النبي أو الوسيء. فإذا قال النبي إن زيد يموت في العشرة الأولى من شهر رجب في اليوم الخميس إلا إذا شاء الله ثم لم يمت فظهر الخلاف فهذا هو البدء. إن الله تعالى قد أبدى فحيث إن علمه تعالى منشأ البدايا فالله تعالى هو الأبدى هو أظهر ما خفي على النبي أو الوسيء. وأما التعليق بالمشيئة فهو أمر تبعي ولا يرتبط بالقضية. فإن التعليق بالمشيئة باعتبار أن الحياة والموت بيده تعالى وتقدسه. فإن قول النبي أن زيدا يموت في العشرة الأولى من شهر رجب في اليوم الخميس مثلا إلا إذا شاء فالمشيئة قيد للحياة، إلا إذا شاء حياته. فالتعليق بالمشيئة أمر طبيعي في جميع القضايا سواء أكانت من القضايا الحتمية أم كانت من القضايا التعليقية. هذا نذير من أراد السفر غدا وهو جازم لأنه يسافر غدا، ولذا لو سئل متى يسافر يقول غدا إن شاء الله. فالتعليق بالمشيئة من جهة أن حياته وموته بيده تعالى وتقدسه، فالمشيئة معلق عليها حياته، الحياة معلقة على المشيئة. يعني إن كنت باقيا وحيا أسافر قطعا، لا أن سفره معلق على المشيئة بل حياته معلقة على المشيئة. أسافر غدا إن شاء الله، إذا شاء الله حياتي ولم أموت فأسافر جهنما. فإذن التعليق بالمشيئة أمر طبيعي في جميع القضايا سواء كانت حتمية أم كانت تعليقية فلا فرق بينهما. فالنتيجة أن من شأن البدا هو علمه تعالى بالموانع والشروط وعدم علم النبي بها وعدم إخباره بها فهذا هو منشأ البدايا والبدايا أسند إلى الله تعالى بمعنى الإبداية يعني أن الله تعالى قد أبدى وأظهر ما خفي على النبي أو الوسيه فإذا منشأ البدا وظرف البدا هو القضايا التعليقية ومنشأه هو علمه تعالى بالموانع وعدم علم النبي بها لأن الله تعالى لم يخبره بها وأما الأمر الثاني فإن تلك المقدمات كأنها ضرورية إلا المقدمة الرابعة فإن مقدمة الرابعة في نفسها وإن لم تكن ضرورية إلا أنها تصبح ضرورية بذم مقدمة أخرى إليها وهي عشمة الأنبياء والأولياء فإن مقدمة الرابعة القضايا والحوادث الواقعة في هذا العالم على قسمين القسم الأول القضايا والحوادث الحتمية وقوعها حتمي الثاني القضايا والحوادث التعليقية وقوعها معلق على عدم المعنى أو على وجود الشرائط ليست حتمية فإذا أخبر نبي أو وصي بمجيء مسافر في اليوم الفلاني أو باستعادة مريض عافيته في الشهر الفلاني فإذا جاء اليوم الفلاني لم يجئ مسافر أو جاء الشهر الفلاني ما استعاد المريض عافيته ظهر الخلاف وهذا هو البدع فإن عشمة النبي أو الوسي مانعة عن صدور الخطايا منه إذ لا يمكن أن يكون هذا الإخبار صدر منه خطأ أو سهوا أو غفلة أو نسيانا فهذا غير متصور في المعصوم فالشيء الذي صدر منه لا يمكن أن يكون صدوره خطأ أو غفلة أو سهوا أو نسيانا فإذا لا مناس من الالتزام بالبدا وأن صدوره بأنه يعلم بهذا المقدار ولا يعلم بمانعه أو بشروطه فإذا لا مناس من الالتزام بالبدا من جهة أن عشمة الأنبياء والأوصياء مانعة عن الخطايا أو السهل والنسيان والغفلة فإذا إخباره اخبار عن هذا المقدار عن اصل القضيه واما المانع فهو لا يعلم به لان الله تعالى لم يخبره بالمانع وهو لا يعلم به فمن اجل ذلك ظهر البدء ظهر الخلاف وهذا هو البدء ومن هنا يختلف مذهب الشيعه عن مذهب السنه فانهم لا يرون العصمه للانبياء والاوصياء ويجوزون صدور الخطا منهم او صدور شيء غفله او سهوا او نسيانا منهم فعند اذن اذا اخبر النبي عن موت زيد في وقت معين فلم يموت وهم يحملون على الخطا ودعا النبي اخطا في كلامه لا انهم يحملون على البدع يحملون على الخطا او الغفله او السهو والنسيان فاما الشيعه بما انهم معتقدون بعصمه الانبياء والاوصياء فيستحيل صدور هذه القضيه من النبي خطا او غفله او نسيانا أو سهوا فلا محال يكون إخباره بمقدار علمه وحيث لا يعلم مانعه فمن أجل ذلك ظهر الخلاف وهذا هو البدء فإن الله تعالى يعلم بالمانع ولم يخبره نبيه بذلك فهذا هو منشأ البدايا ومنشأ ظهور الخلافة وحيث إن هذا البدا استند إلى الله تعالى وهو بمعنى الإبداية يعني أن الله تعالى أظهر ما خفي على النبي أو الوسيء فإذن هذه المقدمة ضرورية بضمن عصمة الأنبياء والأوصياء إليها وليست ضرورية على مذهب العامة فإنهم لا يعتقدون بعصمة الأنبياء والأوصياء ويجوزون صدور الخطاء منهم أو صدور الكلام منهم خطأً أو غفلة أو نسيانا أو سهوا يجوزون ذلك فإذن لا بد من الالتزام بالبداء فإن ضرورة هذه المقدمات تقتضي ضرورة الالتزام بالبداء الأمر الثالث أنه لا موضوع لاعتراض العامة على الشيعة فإن الشيعة لا يقول بالبداء في الله تعالى وتقدس حتى يرد عليهم اعتراضهم فإن البداء في الله تعالى وتقدس مستحيل أي ظهور ما خفي على الله تعالى وهذا مستحيل ولا تقول به الشيعة ولا السنة الشيعة تقول بالبداء في الأنبياء والأولياء في النبي والوسيء وإشكال العام لا يرد على الشيعة فلا موضوع لإشكالهم الأمر الرابع وهو حكمة البدا فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الكون بتمام أشكاله وأنواعه وأصنافه مرتبط بقدرته تعالى ومشيئته واختياره ولا يمكن خروج أي شيء عن قدرته تعالى وتقدس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن كل شيء بيد الله تعالى المحض والإثبات بيده تعالى وتقدسه له أن يمحو ما يشاء وله أن يثبت فالمحر والإثبات بيده تعالى والموت والحياة بيده تعالى فبيده تعالى فحكمة البداء إنما هي تضرع العبد وتوجه العبد إلى الله تعالى وتقدس ونتكلم.